فلسطين مصروك بيدك أحكم بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين.
الثانية عشرة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأبداها بالعناوين الرئيسية. برلماني إيراني يصف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لعبة بيد واشنطن. القوات اليمنية واللجان الشعبية تسيطر على أجزاء كبيرة من سد مأرب. والحشد الشعبي في العراق يبدأ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش بمحافظة ديالى. وأهلا بكم إلى التفاصيل. وصف مساعد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية الإيرانية محمد حسن آصفري الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تحولت إلى لعبة بيد أمريكا لتنفيذ مخططاتها الإقليمية. وأشار النائب آصفري إلى تشريب الوكالة للمعلومات النووية الخاصة بإيران وعدم تعاملها بشفافية بهذا الشأن، مضيفا أنه ينبغي لهذه المنظمة الدولية صون حيادتها والتركيز على التقنية في المواضيع ذات الصلة. وقال إن الوكالة الذرية تلعب دور الشرطي السيء للولايات المتحدة والكيان الصهيوني. تعليقا على الاتصالات الدبلوماسية للإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني، نستمع إلى هذه المقابلة مع عضو حزب المحافظين البريطانيين وفيق مصطفى.
الواضح أن هناك اتصالات في غاية من الدقة. طبعا احنا ما نعرفش عنها حاجة لان الاتصالات دي مش في ميدان، اتصالات دبلوماسية على مستوى عالي، وبالتالي ويعني في مرحلة المناقشة النيجوشيشن، واهم شيء فيها كله ان بايدن ما زال ومن البداية عنده رغبة في عمل اتصال وعلاقة مع ايران وخلق محاور جديدة في الشرق الأوسط.
نعم.
وأعتقد هذه هي يعني من أول ما بقى رئيس خلال أسابيع، من أول أصبح رئيس دولة بص على الملف الإيراني. السياسة ليس فيها سقف، المباحثات السياسية ليس هناك سقف، السقف هو الوصول إلى حل وإلى اتفاق حتى تتحرك إيران للأمام وتتغير الأمور، وخاصة أن الشرق الأوسط مشتعل، أو الدول العربية بالأحرى مشتعلة طول الوقت. وأعتقد بايدن والوزير الخارجية بتاعه وكذلك رئيس المخابرات CIA المركزية يعني إرفوا من مشاكل الدول العربية ومن حروبها ومن البلاوي اللي بيجيبها للعالم. فأعتقد دي القوة الوحيدة في المحور الجديد بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
أعربت إسلام أباد وطهران عن قلقهما بشأن حضور جماعة داعش الإرهابية في أفغانستان وتداعيات هذا الحضور الخطيرة على السلام والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع مبعوث الحكومة الباكستانية الخاص إلى أفغانستان صادق خان بمساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية سيد عباس عراقچي بطهران اليوم. ودعا المبعوث الباكستاني إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين من أجل إحلال السلام المستديم في أفغانستان. بدوره أعرب عراقچي عن أمله في اغتنام فرص السلام المتاحة في أفغانستان، مرحبا بموقف إسلام أباد حول ضرورة تعاون البلدين الوثيق بشأن القضايا المتعلقة بأفغانستان. اعتبرت الخارجية الإيرانية قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول عدم منح إيران حق استضافة مباريات مجموعتها في التصفيات المزوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا ونهائيات كأس العالم بأنه قرار مسيس. وقال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أنه ينبغي السعي من أجل أن يحقق الكرويون الإيرانيون مطالب الجماهير في ظل دعم الحكومة. وقد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح البحرين حق استضافة ما تبقى من مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 الخاصة بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إيران والعراق والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا. قال مساعد السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران علي باقر كني أن حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية ليست انتقائية، وأن بعض الحكومات الغربية وبقيادة النظام الأمريكي سخرت كل طاقاتها في مجالي سلب حقوق الشعب الإيراني. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
حقوق الإنسان في إيران ليست انتقائية مثلما تدافع إيران عن حقوق الإنسان في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن، فإنها تدافع أيضا عن حقوق الشعوب في أوروبا. بهذه العبارات استقبل أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية علي باقري السفراء وممثلي الدول الأجنبية في إيران لتبيين تأثيرات الحظر الأمريكي الجائر ضد بلاده.
إن بعض الحكومات الغربية وبقيادة النظام الأمريكي سخرت كل طاقاتها في مجال سلب حقوق الشعب الإيراني، وحاولت باستخدام جميع الأدوات انتهاك حقوق الشعب الإيراني بشكل شامل ومستمر.
إنه هادي 29 عاما، أي بالضبط منذ يوم ولادته، يعاني من جروح إيبي، جروح تغطي جسده النحيف فاضطر إلى بتر ساقه اليمنى نتيجة سريان المرض لها. يقول إنه يواصل الدراسة ليحصل عن قريب على شهادة الماجستير في الحقوق الدولية، وما يطمح إليه هو رفع دعوى في المجامع الدولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
أواصل الدراسة في فرع الحقوق الدولية، وسأقوم بإقامة دعوى ضد الولايات المتحدة، وسأعيد حقوق كل المرضى الذين تضرروا من الحظر الأمريكي الجائر.
منذ قرابة 3 أعوام فقدنا أكثر من 190 مريضا من مرضى التلاسيميا، وكان ذلك فقط بسبب الحظر الأمريكي الظالم وعدم السماح لاستيراد الأدوية.
إيران ليست وحيدة في مواجهتها مع منظومة الحظر الأمريكي، ربما يفهم ذلك من عدد السفراء وممثلي الدول الأجنبية الذين حضروا في هذا الملتقى ويمثلون أكثر من 70 دولة.
أكد وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن هشام شرف عبد الله مواصلة التحالف السعودي الإماراتي خروقاته لاتفاق ستوكهولم واستهدافه المدنيين بالحديدة واستمرار حصار مديرية الدريهمي. ولدى استقباله نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، شدد الوزير هشام على أهمية اعتماد وتنفيذ خطوات وإجراءات بناء الثقة باعتبارها ضرورية للبدء في أي تسوية سياسية سلمية مقبلة باليمن. نبقى في الشأن اليمني، حيث تواصل القوات المسلحة اليمنية تقدمها في عدد من جبهات المعارك بمأرب، حيث وصلت على بعد 3 كيلومترات من المباني العمرانية للمدينة. وأكدت مصادر ميدانية أن القوات اليمنية سيطرت على الناحية الغربية من سد مأرب بشكل كامل، فيما باتت تسيطر فعليا على أغلب الأجزاء الشمالية للسد. وحسب المصادر ذاتها فإنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تم تحرير مساحة تناهز 1200 كيلومتر مربع بمأرب، فيما تكبدت القوات السعودية والمرتزقة والقاعدة 1800 قتيل و3000 جريح، فضلا عن أسر أكثر من 200 مرتزق. في هذه الأثناء اتصل ضباط كبار في حزب الإصلاح بصنعاء من أجل تسليم أنفسهم. للمزيد من التفاصيل حول فشل مرتزقة العدوان في وقف تقدم قوات صنعاء باتجاه مأرب، إليكم التقرير التالي.
مع اقتراب المواجهة بين الجيش اليمني والميليشيات الموالية للرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي من البوابة الغربية لمدينة مأرب واشتدادها في أكثر من محور في محيط المدينة، مرتزقة العدوان السعودي يشعلون جبهتين في تعز والحديدة لتغطية هزائمهم في مأرب، وسط أنباء عن محاولة تركيا البحث عن موطئ قدم لها في مأرب لدعم الميليشيات المقربة منها. فمع تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في عدة محاور بالمدينة خصوصا من الجهات الغربية والجنوبية وما سبقه من إنجازات تشكل خطرا على قواعد عسكرية تابعة لميليشيات هادي، المواجهة العنيفة بين الطرفين متواصلة على أشدها خاصة على المرتفعات بمشاركة طيران العدوان في محاولة لوقف تقدم قوة صنعاء خاصة فيما تبقى من سلسلة جبل البلق القبلي الاستراتيجي. ولتخفيف الضغط على جبهة مأرب ساعدت قوات العدوان ومرتزقته من الهجمات على الحديدة غربا خارقة اتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة، كما استخدمت تعزيزات وقطعا بحرية إلى قبالة سواحل الحديدة، وسط أنباء عن مواجهات تجري على مشارف المحافظة ومحاولة للتقدم في محافظة حجة لكن دون جدوى بعد تصدي الجيش واللجان للقوى المعادية. وبالتزامن تابعت ميليشيات حزب الإصلاح تصعيدا مماثلا غرب تعز بحجة تخفيف الضغط عن جبهة مأرب، لكن مجريات المعركة في ريف تعز تشير إلى أن الإصلاح يصب تركيزه على تحجيم سيطرة الميليشيات الموالية للإمارات في الساحل الغربي والسيطرة على ميناء المخا الواقع تحت السيطرة الإماراتية منذ 2017، وذلك بعد توجيهه تهديدات ضمنية إلى قوات هادي في الساحل الغربي وتحذيره من مؤامرة تدعمها الإمارات لفصل مديرية تعز الغربية وتشكيل حزام أمني.
قدمت وزارة الخارجية الإيرانية مقترحا إلى مجلس الوزراء يقضي بإلغاء تأشيرات الدخول للعراق من أجل المصادقة عليه. أعلن ذلك مكتب مجلس الوزراء الإيراني مشيرا إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع الجانب العراقي بهذا الشأن. وحسب المكتب فقد تم إدراج المقترح المذكور على جدول أعمال اللجنة السياسية والدفاعية في مجلس الوزراء لدراسته واتخاذ القرار اللازم بشأنه. شرع الحشد الشعبي في العراق بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش بمحافظة ديالى، وانطلقت العملية بمشاركة عدة ألوية من قوات الحشد يساندها طيران الجيش بهدف إنهاء تهديد إرهابي داعش لمناطق شمال شرق ديالى. وفي محافظة ديالى أيضا بشرت الهندسة العسكرية للحشد بفتح معبر من الجهة الشرقية لنهر ديالى لتحقيق التماس مع قوات الجيش وتضييق الخناق على فلول داعش. إلى ذلك ألقت القوات الأمنية القبض على 5 إرهابيين خلال عمليات لها في مناطق أبو غريب والقرمة وهيت والفلوجة بمحافظتي بغداد والأنبار، كما عثرت على كدس عتاد يضم صواريخ نمساوية واعتدة متنوعة في منطقة السلام بمحافظة الأنبار. قتل 3 مسلحين وجرح آخرون خلال تعرض عدة حواجز لميليشيا قسد العاملة مع القوات الأمريكية لهجمات في ريفي الرقة ودير الزور بسوريا. وطالت الهجمات مناطق قرب مطار الطبقة بريف الرقة جنوبي الغربي وبلدة حوايج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي. من جهتها شنت الجماعات المسلحة الموالية لتركيا عدة اعتداءات بقذائف الهاون على قرى أم جلود والصيادة وأم عدسة بريف منبج الشمالي بريف حلب. على صعيد آخر أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي قافلة من 45 شاحنة محملة بمعدات لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي مع العراق إلى قواعدها في دير الزور والحسكة. قمعت قوات الاحتلال مسيرة جماهيرية جنوب الخليل رفضا لاقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المرتقب لقرية سوسيا الأثرية. وهجمت القوات الصهيونية بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع حشود المواطنين الفلسطينيين وممثل الفعاليات الوطنية والمؤسسات الأهلية ومتضامنين أجانب بعد انطلاق مسيرتهم من قرية سوسيا ببلدة يطا باتجاه المواقع مزعمع اقتحامها من قبل نتنياهو. صادقت سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد على مخططات استيطانية للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم الفلسطينية، وأفادت مصادر محلية أن هذا الإجراء يهدف إلى تحويل الأراضي المستهدفة لأماكن عامة وطرق للمستوطنين، إضافة إلى وحدات استيطانية للصهاينة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بينما تتهافت دول عربية على تطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، تعمل سلطات الاحتلال بهدوء من أجل قضم المزيد من أراضي الفلسطينيين الذين ضاعت قضيتهم في أدراج المتآمرين. وضمن خططها الاستيطانية، صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مخططات للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم. مصادر محلية أفادت بأن سلطات الاحتلال تهدف من خلال اعتداءاتها الجديدة إلى الاستيلاء على أراضي محاذية لمستوطنة بيتار إيليت وأراض أخرى في منطقة وادي أبو الحمراء من أراضي قرية حوسان غربا وقرية نحلين. وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحويل الأراضي المستهدفة لأماكن عامة وطرق للمستوطنين، إضافة إلى وحدات استيطانية. وزارة الخارجية الفلسطينية حذرت من مخاطر الصمت الدولي تجاه الاستيطان على فرص تحقيق التسوية بحسب تعبيرها. وأدانت الوزارة بأشد العبارات مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخططات استيطانية للاستيلاء على أراض في بيت لحم. من جهتها، أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تقريره الأسبوعي بعنوان الاستيطان الزراعي والرعوي يسطو على مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، حذر فيه من مخططات الاحتلال المستمرة لقضم المزيد من أراضي الفلسطينيين. وفي السياق، بدأت بلدية الاحتلال العمل فعليا في تنفيذ مسار جديد للقطار الخفيف التهويدي في مدينة القدس المحتلة، الذي يعتبر أحد أخطر المشاريع التهويدية التي تنفذها بلدية الاحتلال استكمالا لمخطط تهويد المدينة. وفي القدس المحتلة، هدمت آليات تابعة للبلدية ما تبقى من بناية عائلة عليان في بلدة العيسوية. وأوضحت لجنة المتابعة في العيسوية أن طواقم البلدية وآلياتها قاموا بإزالة دفاع حديدي وضع في محيط الركام لحماية الأطفال والأهالي، ثم شرعوا بهدم ما تبقى من المبنى. كما سلمت البلدية العائلة بلاغا يطالبها بنقل ركام البناية خلال 10 أيام، وإلا سيتم فرض غرامة مالية عليها. وهدمت جرافات الاحتلال الشهر الماضي بناية عائلة عليان المكونة من 4 شقق سكنية وشردت ساكنيها.
شنت سلطات السعودية حملة اعتقالات جديدة طالت العشرات، بينهم مسؤولون في 6 وزارات إضافة إلى هيئة الجمارك ومؤسسة البريد. أفاد بذلك بيان لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد دون أن يكشف عن هويته المعتقلين، غير أنه أدعى أنهم متورطون بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير. وكشف بيان الهيئة عن اعتقال أكثر من 240 مواطنا ومقيما، يشار إلى أنه سبق للسلطات السعودية أن ساقت التهمة نفسها لتبرير اعتقال أعداد كبيرة من المعارضين، بينهم ولي العهد السابق بن نايف وعشرات الأمراء الكبار في الأسرة الحاكمة. اتخذت السلطات والبرلمان في الأردن قرارات جديدة في محاولة لامتصاص النقمة الشعبية التي تفجرت بمدينة السلط أمس احتجاجا على وفاة 9 أشخاص من مرضى كورونا بسبب انقطاع الأكسجين. الحكومة الأردنية التي سارعت أمس لإقالة وزير الصحة نذير عبيدات أوقفت اليوم 5 من المسؤولين بينهم مدير مستشفى السلط الحكومي. قتل 3 مدنيين وأصيب 10 آخرون في انفجارين منفصلين في العاصمة الأفغانية كابول. وذكرت مصادر الشرطة الأفغانية أن الانفجارين وقعا مساء اليوم في غضون أقل من ساعة، غير أنها لم تكشف طبيعتهما أو النقاط التي استهدفها. حبيبتي الكرام، بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: برلماني إيراني يصف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لعبة بيد واشنطن. القوات اليمنية واللجان الشعبية تسيطر على أجزاء كبيرة من سد مأرب. والحشد الشعبي في العراق يبدأ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش بمحافظة ديالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فكونوا معنا وتابعونا. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:30. أحبتي، تستمعون إلى إعادة برنامج عراق الرافدين في الساعة 1:25، تمثيلية الإذاعة عند الساعة 1:54. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:31، يليه 5 دقائق لسلامتك. تستمعون إلى برنامج مع الصادقين في الساعة 2:46، اليمن التصدي والتحدي، يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 3:02. لآلئ ودرر في الساعة 3:43، بعد ذلك يأتيكم القرآن ربيع القلوب. أناشيد مختارة في الساعة 4:02 وعلى مدى ربع ساعة. أحبتي، تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:22 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ محمد عبد العزيز حصان، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية سورة المؤمنون المباركة حتى نهاية الآية 16 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأ ناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إن لكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
صدق الله العلي العظيم.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق عن الحياء، فلولاه لم يقر ضيف ولم يوف بالعداد ولم تقضى الحوائج ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرع حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسين السندي. موضوعها أفضلية الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء عليهم السلام، والإسلام على سائر الرسالات.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في كتابه وجليل خطابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، لا يخفى عليكم أن الإسلام هو الدين السماوي الخاتم، خاتم الأديان السماوية هو الإسلام. نبي الإسلام أيضا هو النبي الخاتم، إذ لا يتصور أن الإسلام هو دين خاتم، خاتمة الأديان السماوية، ولا يكون النبي صلى الله عليه وآله خاتم النبيين. هذا غير متصور. كيف؟ لأن لو كان نبينا صلى الله عليه وآله ليس بخاتم النبيين، يعني سيأتي نبي من بعده، والنبي الذي يأتي من بعده يكون رسولا، وبالتالي أيضا ستكون له رسالة، شريعة، فستكون شريعة ذلك النبي الذي يأتي بعد نبينا صلى الله عليه وآله على حسب الفرض ستكون هي الشريعة الخاتمة. ولهذا لا نتصور بأن هناك نبيا سيأتي بعد نبينا صلى الله عليه وآله، فنبينا هو النبي الخاتم، نفسي له الفداء. ولكن دعونا نثير هذا السؤال: هل نستطيع أن نتوصل إلى أن النبي صلى الله عليه وآله هو أفضل الأنبياء، هو أكمل الأنبياء؟ لا بأخذ الأفضلية والأكملية من الروايات، وإنما بلحاظ خاتمية الإسلام، بلحاظ أن الإسلام هو خاتم الأديان السماوية وهو أكملها وأفضلها. نعم، هل بهذا اللحاظ وبهذه الخصوصية التي يتوشح بها الإسلام، هل نستطيع أن نعطي نبي الإسلام نفس الخصوصية فنقول أنه هو أفضل الأنبياء وأكمل الأنبياء؟ الجواب نعم، نستطيع ذلك. كيف؟ لأن الدين الأكمل لا يمكن أن يبعث به نبي غير أكمل. الدين الأفضل لابد أن يكون صاحبه نبيا أفضل، أليس كذلك؟ هو غير متصور في الذهن أن الله سبحانه وتعالى يأتي بأفضل الأديان وبأفضل الشرائع وهو الإسلام، ويعطيه ويجعل النبي المبعوث بهذا الدين الأفضل نبي عادي. أفرض أقل فضلا من أولي العزم أو واحد من أولي العزم من الرسل ولكن ليس بأفضلهم، هذا غير معقول، لا نتعقله أصلا، لأنه من العدالة أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وظيفة من نعم أرقى الوظائف إذا أردنا أن نتوخى في توظيف الشخص لها، نتوخى العدالة، لابد أن يوضع في هاي الوظيفة أفضل شخص، يعني الذي يناسب تلك الوظيفة. وعليه فنبينا هو أفضل الأنبياء وأكملهم وأشرفهم، نفسي له الفداء. عود على بدء أن الإسلام هو الدين الخاتم، هذه معلومة ينقلها لنا القرآن عندما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله في الآية التي وشحت بها الحديث، حيث يقول: ما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم. في قصة زيد بن حارثة والحديث الذي صار بأن زيد بن حارثة هو ابن للنبي تبناه رسول الله صلى الله عليه وآله، وزيد بن حارثة أحد الرجال، والقصة معلومة في مسألة زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش وماذا جرى بينهما، إذ كان زيد بن حارثة يأتي إلى رسول الله بعد أن عاش فترة مع زينب ولم يتوافق معها، فحصل بينهما خلاف، عدم انسجام نفسي بين زيد وزينب، فجاء زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يطلب طلاق زينب. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره الوحي بأن أزواجك في الجنة فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، وعدد سيدات نساء العالمين عدا فاطمة. من أزواجك يا رسول الله في الجنة مريم بنت عمران، آسية بنت مزاحم، أيضا خديجة بنت خويلد، وبدأ يعدد، ثم قال: من أزواجك في الدنيا زينب بنت جحش اللي تحت زيد بن حارثة. رسول الله يعلم بأن زينب ستؤول إليه في لاحق الزمن، ولكن مع ذلك كان إذا جاءه زيد يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، لا تتسرع في طلاقها. ولكن زيد بن حارثة ضاق ذرعا، لم يستطع يتحمل الوضع المنزلي بينه وبين زينب بنت جحش، ولهذا ألح على رسول الله بالطلاق، وحصلت مسألة الطلاق التي يتحدث عنها القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زيد بن حارثة كان مملوكا عبدا، اشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم اعتقه، وشاع بين الناس بأن النبي تبنى زيد بن حارثة وأصبح ابنا لرسول الله. الآية في مقام الرد على هذه الشائعات: ما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم. ولكن قد تسأل: الحسن والحسين عليهما السلام أليس رسول الله أبا لهما؟ الجواب: نعم، رسول الله هو أب للحسن والحسين، والدليل على ذلك آية المباهلة: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث بلسان الوحي ويخاطب نصارى نجران الذين جاءوا للمباهلة: قل تعالوا ندعو أبناءنا. رسول الله يقول أبناءنا. وعندما ترجع للتفسير كل المفسرين يقولون أنه كان يقصد حسنا وحسين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله أبا للحسن والحسين، ماذا نفعل في هذه الآية التي تقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟ يعني كيف نوفق بين هاتين الآيتين؟ آية تقول قل تعالوا ندعو أبناءنا، والمقصود بأبنائنا الحسن والحسين، وهذه الآية تقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ كيف نوفق بينهما؟ الجواب التوفيق بينهما أن الحسن والحسين عندما نزلت هذه الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ليس رجلين، الحسن والحسين أبناء، لم يصلوا إلى مرحلة الرجولة. نعم، والقرآن كتاب الفصاحة والبلاغة، ولهذا الآية التي تقول قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. أقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو خاتم النبيين، لأن الآية تقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين، إذا كان هو خاتم النبيين سيكون خاتم المرسلين أو لا؟ فكر شوية. إذا القرآن قال بأن النبي صلى الله عليه وآله نبينا هو خاتم النبيين، هل نستطيع أن نجر هذه الآية ونلبس النبي ثوب أنه خاتم المرسلين؟ الجواب نعم. وكيف ذلك؟ لأن كل رسول لابد أن يكون نبيا، يعني ما يمكن أن يأتي رسول وليس نبي، لأن الرسالة هي مركز أعلى من النبوة، يعني لابد الإنسان أولا يكون نبي ثم يكون رسول. صحيح، يعني لا يكون مثل هاي الشهادات الموجودة الآن، يعني عندما يأخذ أفرض شهادة الليسانس لابد أن قد أخذ شهادة البكالوريا الثانوية العامة، فعندما يتجاوز الشهادة يصل إلى شهادة معينة، يعني نجزم بأنه لديه الشهادة الأدنى، عندما نعرف أن مركزه الإلهي مركز الرسالة نجزم بأنه لديه صفة النبوة. عندما نقول لا نبي بعد رسول الله، لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله، إذن أيضا لا رسول بعده. مسألة واضحة؟ القرآن يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، محمد صلى الله عليه وآله هو رسول الله بعد، وهو خاتم النبيين. وإذا كان هو رسول بيده شريعة وهي الإسلام، وهو خاتم النبيين وعليه يكون خاتم المرسلين، إذن دينه خاتم الأديان، شريعته خاتمة الشرائع السماوية. إلى هنا المسألة واضحة. الآن نأتي ونتساءل كيف نستطيع أن نجزم بأن الإسلام هو خاتم الأديان وخاتم الشرائع السماوية؟ كيف نجزم بذلك مع أن الإسلام ينبغي خاتم الأديان؟ شنو معناه خاتمة الشرائع السماوية؟ ما معناه؟ معناه أن يبقى هذا الدين إلى نهاية البشرية، أن يبقى الإسلام يخاطب ويتعبد به كل فرد من أفراد البشرية إذا أرادوا، إلى أن تنتهي هذه الحياة الدنيا. يعني أن يكون الإسلام عنده صلاحية أن يبقى إلى نهاية البشرية، ولا دين بعد الإسلام. في معركة تبوك عندما خلف النبي صلى الله عليه وآله عليا على المدينة في تلك المعركة، تعلمون جيدا بأن علي عليه السلام شارك النبي صلى الله عليه وآله في كل غزواته وفي كل معاركه، فقط غزوة تبوك النبي أمر عليا أن يتخلف في المدينة ليكون عينا للنبي على أهل المدينة. بقي علي في المدينة، رسول الله طلع مع الجيش، وصل إلى، أراد أن يخرج من المدينة، وإذا بالمنافقين قد أشاعوا بين الناس هذه الشائعة: إنما خلف النبي عليا في المدينة لأنه زهد فيه، لأنه رغب فيه، لا يريده أن يخرج معه، ولهذا تركه في المدينة. ومن بقي في المدينة؟ النساء وصبيان غير. إذن النبي ترك عليا في المدينة لأن النبي زاهد في علي، لا يريد أن يخرج علي معه. هذه الشائعة حاول المنافقون أن يروجوا لها. علي عليه السلام يعلم الغاية والهدف الذي من أجله خلفه النبي في المدينة، ولكن الناس لا يعلمون، الناس تنطلي عليهم الشائعات، أليس كذلك؟ الناس تنطلي عليهم الافتراءات. فأسرع علي ولحق برسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يطلع من المدينة، وقال: يا رسول الله، والناس كلهم مع النبي، الجيش مع النبي. فأراد علي أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله ببعض الكلمات يسمعها الناس جميعا الذين كانوا معه، وتسمعها الأجيال اللاحقة، الأجيال القادمة. فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، أنت خلفتني في المدينة لأكون عينا لك على نساء وصبيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ فعلي يعرف الغاية، وهو جازم ومتيقن بالهدف وبماذا أراد النبي، ولكن عليا أراد أن يسمع الأمة، أراد أن يسمع الأجيال التي ستأتي، يسمعها هذه الكلمات النبوية: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ موسى عندما ذهب إلى ميقات ربه التفت إلى أخيه هارون، قال: اخلفني في قومي، اخلفني، خليك على قومي وعلى أهلي، خليك خليفة، أنت خليفتي، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ثم يقول النبي: إلا أنه لا نبي بعدي. يعني الفرق يا علي بينك وبين هارون أن هارون هو نبي وأنت لست بنبي. يعني النبي موسى عندما ذهب إلى ميقات ربه خلف أخاه هارون على المنطقة التي كان فيها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى معركة تبوك خلف عليا. الفارق بين هارون وبين علي أن هارون كان نبيا، وعلي هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله. وسمعنا من رسول الله أيضا أنه قال: لا نبي بعدي، يعني أنه خاتم النبيين. إذن خاتم النبيين من القرآن دلت عليه هذه الآية، ومن الحديث دل عليه حديث المنزلة: إلا أنه لا نبي بعدي. الآن نأتي ونقول: فرسول الله هو خاتم الأنبياء، خاتم المرسلين، دينه شريعته كذلك. نتساءل نقول: كيف يصح أن يكون الإسلام خاتم الأديان؟ ومتى تتحقق خاتميته؟ يعني هذه دعوة، دعوى بأن الإسلام هو خاتم الأديان. وكيف يكون خاتم الأديان؟ احتمال التحريف يحصل كما حصل التحريف في دين موسى وفي دين عيسى. ثم إذا حرف الإسلام، ثم إذا شوه الإسلام، بماذا يتعبد الناس اللاحقون، الأجيال التي ستأتي في المستقبل؟ بماذا تتعبد؟ بأي دين تدين؟ الجواب: إنما تتحقق خاتمية الإسلام إذا اتصف الإسلام بأربع صفات. إذا لم يتصف الإسلام بهذه الصفات الأربع، لا يمكن أن نذعن بخاتمية الإسلام. أو إذا تخلف عن الاتصاف بإحدى هذه الصفات، افرضوا لو اتصف بثلاث صفات ولم يتصف بالرابعة، أيضا ما نستطيع، يعني ما عدنا اطمئنان بأن الإسلام سيكون خاتم الأديان. سيتضح هذا جليا الآن. الصفة الأولى التي يجب أن يتصف بها الإسلام حتى يكون خاتم الأديان، صفة الأكملية، أكملية الإسلام. لابد أن يكون الإسلام هو أكمل. وكيف ذلك؟ إذا افترضنا أن الإسلام ليس أكمل، ليس أكمل يعني فيه نقص، في بعض جنباته هناك نقائص، إذا افترضنا ذلك، فلا بد أن يأتي دين آخر حتى يسد هذه النقائص، أليس كذلك؟ وإلا هذه النقائص ستكون أو ستجعل الحجة للناس على الله. يعني كل نقائص، أي دين فيه نقائص وفيه نقص، هذا النقص يسبب ثغرات من خلالها يستطيع هذا العبد أن يجعل أو أن يتصرف تصرف غير صحيح ويحتج بهذه النقائص، فتكون الحجة للعباد على رب العباد، بينما الحجة البالغة لمن؟ لله أو لعباد الله؟ الحجة البالغة لله على خلقه، أليس كذلك؟ إذن لابد أن يتصف الإسلام بصفة الأكملية، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: لابد أن يتصف بصفة الجامعية. الجامعية ما معنى؟ جامعية يعني أن يتناول كل قضايا الحياة، كل قضايا الإنسان. لا نتصور أن هناك قضية مهما صغرت في الكون، في مجال الإنسان على وجه الخصوص، حديثنا عن الإنسان والتشريع السماوي للإنسان، لا نتصور أن هناك قضية تخص الإنسان ولو في مساحة محدودة لا يتناولها الإسلام. لا بد أن يشتمل الإسلام على كل الأحكام وكل القضايا التي تلبي كل احتياجات الإنسان في كل مجالاته، حتى أرش الخدش كما في بعض الروايات. إذن الجامعية نقصد بها أن الإسلام دين صالح يستوعب كل قضايا الإنسان. ولهذا لا تسمعوا إلى كلمات من يقول بأن الإسلام فيه نقص، وأن الإسلام بعض قضايا الإنسان لا يستطيع أن يحلها وأن يتناولها. المسألة لابد أن يكون الإسلام جامعا لكل قضايا وشؤون الإنسان، كل شؤون البشرية. وإلا إذا افترضنا بأن هناك أفرض قضايا للإنسان تتعلق ببعض جوانب حياته، تتعلق في فترة من فترات حياته في المستقبل، أفرضوا تستحدث بعض الأشياء، الإسلام لا يستطيع أن يستوعبها، ليست فيه أحكام تتناولها. إذا فرضنا ذلك، إذن هذا النقص الموجود في بعض القضايا، عدم الجامعية للدين في بعض مجالات حياة، لابد أن يتدارك الله تعالى هذا الثغرات الموجودة يتداركها بتشريع جديد، بدين جديد، أليس كذلك؟ وإلا هذه القضايا، افرضوا 10 قضايا من قضايا الإنسان، الإسلام ليست فيه أحكام تخص هذه القضايا. هو ماذا نفعل؟ ماذا يفعل هذا الإنسان؟ لو مثلنا على سبيل المثال، لو مثلنا افرضوا في قضايا هذا التلقيح الصناعي وتلقيح الكذا، القضايا بعض القضايا المستحدثة، لو مثلنا ببعض هذه الأمثلة وقلنا بأن الإسلام ليست فيه أحكام تتناول هذا، لو فرضنا، وهذا فرض مجرد فرض، لو فرضنا ذلك، فإذا سوف يأتي هذا الإنسان ويقول إذن هذا الدين فيه نقص، به ثغرات، لابد نحتاج إلى ماذا؟ إلى دين يسد هذه الثغرات. كما كانت اليهودية التوراة عندما نزلت على نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام كانت شريعة محدودة، محدودة بجماعة معينة وفي منطقة معينة، أليس كذلك؟ ثم الناس كثروا والمناطق توسعت، فالشريعة السماوية احتاجت أن ماذا؟ أن تدارك النقائص الموجودة في شريعة موسى، فجاءت شريعة نبي الله عيسى. شريعة النبي الله عيسى أيضا بها نقائص، ولهذا جاء الإسلام لكي يتدارك النقائص والمحدودية الموجودة في شريعة النبي عيسى. فإذا كانت هناك ثغرات، إذا لم تتحقق الجامعية في دين الإسلام، المفروض أن يأتي دين آخر يتدارك هذا النقص، صحيح؟ وعليه إذن الإسلام سوف لا يكون هو خاتم الأديان. فإذن خاتميته تفرض أن يتصف هذا الإسلام بالجامعية، بأنه جامع لكل قضايا وشؤون البشرية. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن يكون الإسلام متصفا بصفة العالمية. العالمية أقصد بها أن يصلح أن يخاطب كل أفراد البشرية، يعني الإسلام ليس مقصورا على جماعة دون جماعة، على أمة دون أمة، على قومية دون قومية، وإنما لكل البشرية. عالمية يعني يتصف بأنه دين عالمي، عالمي يعني يخاطب كل أبناء العالم، كل أبناء البشر، منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وآله إلى أن تنتهي البشرية، إلى آخر فرد من أفراد البشرية وتنتهي بعد ذلك الدنيا. الإسلام لابد أن يكون عنده صلاحية، خطابه أيضا خطاب صالح أن يتوجه إلى كل فرد من أفراد البشرية. يمكن أن يقول بعضكم بأن بعض الأشخاص وبعض القبائل التي كانت تعيش في غابات أفريقيا على سبيل المثال هو لم يصل إليها الإسلام. الجواب، حديثنا تارة نقول أن الإسلام وصل أو ما وصل، هذا حديث، وتارة نقول بأن الإسلام نعم هو صالح لتلك الجماعة أو غير صالح، يخاطبها أو لا يخاطبها. حديثنا عن الأمر الثاني وعن الأمر الأول. حديثنا أن الإسلام دين عالمي، يعني يخاطب كل أفراد البشرية. نعم القائمون على الإسلام عندهم قصور أو عندهم تقصير، يعني أفرضوا قدراتهم وإمكانياتهم محدودة، لم يستطيعوا أن يصلوا إلى غابات ومجاهيل أفريقيا مثلا، هذا ليس عيبا في الإسلام، هذا ليس تقصير وخدشة في الإسلام، وإنما القائمون على الإسلام المبلغون للإسلام ما عندهم إمكانيات يوصلون. بس لو كانت لديهم إمكانيات أن يصلوا إلى تلك الأماكن البعيدة، الإسلام يصلح لأولئك أو لا يصلح؟ الجواب يصلح. إذن انتهت المشكلة، لا مشكلة، المشكلة هو أن الإسلام هل خطابه يشمل ويتناول جميع أبناء البشرية أو لا؟ الجواب نعم. عدم وصوله إلى منطقة من المناطق هذا شيء، وأنه صالح لكي يغطي الكرة الأرضية، يغطي البشر جميعا، هذا شيء آخر. فإذا الإسلام هو دين عالمي يتصف بصفة